نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله القائل في حديثه النبوي الشريف الحجاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سألوا ويغفر لهم ما استغفروا. والقائل من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين قدروا البيت قدره ووفوا إليه حقه، ورضي الله عن كل مسلم سلك مسلكهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، لقد شرع الله حج بيته الحرام وفرضه في العام الثامن من الهجرة على أصح الأقوال، وهو تمام الأركان الأربعة العملية: الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذه الأركان الأربعة العملية ترتكز وتقام على الركن العقائدي، على الركن الأصيل، على الأساس، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معلومات نعلمها، وبقي أن نأخذ منها درسا. هذا الدرس وتلك العبرة أن الأعمال كلها مهما كانت حسنة فإنها لا تقبل ولا يثاب عليها إلا إذا كانت صادرة عن عقيدة صحيحة، هي عقيدة الإيمان بالله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الله ربنا، محمد عليه السلام رسولنا، القرآن كتابنا. بغير هذه العقيدة لا يثاب على عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالقلب هو الأساس، وعلى ما به كل عمل أو قول يوزن ويقاس. وعلى هذه الأركان الخمسة بني الإسلام. بني الإسلام على خمس، كلنا يعلم ذلك، ولعل بعضنا لا يلتفت إلى كلمة عليها. وإن الجارية في الحياة والذي يتشدق به الكثيرون وينادون به في حماقة وجهل، هؤلاء وأمثالهم لا يدركون معنى كلمة عليها، لا يفرقون بينها وبين كلمة منها. إن كلمة عليها تفيد أن الإسلام قد بني على هذه الأركان، قد أقيم على هذه الأسس. هذه الأركان الخمسة مجرد أساس، مجرد قواعد، والشيء بلا أساس منهار، وبلا قواعد منهدم، وبلا منطلقات صحيحة مرفوض. بنيت الإسلام يعني بنيت أحكام الإسلام وأخلاق الإسلام ومناهج الإسلام على هذه الأركان، وليست هذه الأركان كل الإسلام كما يريد كثير من الناس. صلوا وصوموا، زكوا وحجوا، ولكن لا دخل لكم بمسيرة الحياة ولا بقضايا الحياة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الفريضة لها ميزات عديدة تتميز بها على عبادات الإسلام. من هذه الميزات أيها الإخوة أن الحج فرض في العمر مرة واحدة، ففرضيته لا تتكرر. وأمر آخر، قد جعل الله له مكانا واحدا لا يتغير ولا يتعدد، ولا يقبل الحج في غيره مهما فكر الحاقدون ومهما قال الجاهلون في جعل أماكن أخرى للحج، كما أن له كذلك زمانا واحدا معينا عينه الله تبارك وتعالى. كل العبادات تؤدى في أي مكان إلا الحج، فقد خص بمكان معين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وله كذلك زمن محدود، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى البيت الذي نحجه يمتاز عن بقية البيوت، عن بيوت الله كلها في شرق الأرض وغربها، بأن الله تعالى هو الذي اختار مكانه، وليس للناس دخل في اختيار هذا المكان. كل المساجد والمعابد في المشارق والمغارب اختار الناس أماكنها وأراد الله أن تتحقق فيها، ولكن الناس لهم مدخل إلا البيت الحرام، ما اختار أحد مكانا، بل إنه أول بيت وضع للناس في الأرض، وذلك لهدف كبير وغاية سامية. هذه الغاية هي أبرز مقاصد الحج، ألا وإنها تحقيق العبودية الصادقة، العبودية الصادقة لله. فيه مناسك لا يعقل معناها، الطواف حول حجارة وسبعة أطوفة، قبل هذا الحجر، ارجم هذا الحجر، اخرج وقف في صحراء جرداء لا شيء فيها، وهذا الموقف هو الحج. الحج عرفة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أثمن معنى. ما هو؟ طاعة الله. طاعة الله أجمل وأجل من كل حكمة يدركها عقلي، من كل فلسفة يصل إليها تفكيري. طاعة الله فقط لا لمنفعة نطلبها ولا لمصلحة نحققها، هي أعز ما نقدمه لله تبارك وتعالى، وهي أنفع ما يكون لنا يوم نلقى الله تبارك وتعالى بل وفي دنيانا. هذه الفريضة أيها الإخوة التي لا تتكرر في العمر إلا مرة واحدة، وعلى القادرين، وسأشرح ذلك بعد، والتي اختار الله لها زمانا معينا ومكانا معينا لا نتخطاه، هذا المكان هو البيت الحرام. هذا البيت تعلق به حدث من الأحداث، حدث جميل في غاية الجمال، جميل في غاية الجلال والعظمة، لا يغيب الحدث بظاهره، قد لا يغيب عن أي واحد. هذا الحدث له وقائع ينبغي لنا، وبالأخص في أيامنا هذه، أن نقف مع هذه الوقائع وقفة تأمل وفكر واستنباط. ما هذه الوقائع؟ أو ما ذاك الحدث؟ هذا هو إبراهيم الخليل، خليل الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام، يرحل من الشام ومعه زوجه هاجر وولده إسماعيل عليهما السلام، ويصل إلى البقعة المباركة، إلى مكان البيت، وهنا ينزلهما في هذا المكان، ثم يتركهما بادئا العودة إلى الشام وحده. وهنا تخاطبه الزوجة الحصيفة، الزوجة العاقلة، إلى أين يا إبراهيم؟ إلى الشام. كيف تتركنا في هذا المكان؟ وهو لا يرد عليها، وتكرر السؤال مرات ومرات، وهو لا يجيبها ولا يلتفت نحوها. هنا أدركت الزوجة العاقلة الحصيفة التي تعرف أن إبراهيم عليه السلام زوج كريم وأب عطوف، بل رسول دافق بالعلم والهدى والخير والرحمة، كيف يتأتى منه هذا؟ لا بد وأن هناك أمرا فوق العواطف والمشاعر، لا بد وأن هناك سرا فوق العقول والإدراكات. ما هذا السر يا أختاه؟ ما هذا السر يا هاجر؟ إنه سر علوي. فقالت لزوجها: الله أمرك بهذا؟ فقال لها: نعم. وهنا تنطق الزوجة من فورها ودون تفكير ودون روية، تقول: إذا لا يضيعنا. قف أيها المسلم، بل قف أيتها الدنيا، واسمع وسجل أيها التاريخ، سجل عبارة الإيمان، سجل صياغة اليقين، سجل نبضات الثقة بالله، والاطمئنان إلى جواره وجنابه. سجل قول هاجر، إذا لا يضيعها. امرأة ضعيفة ومعها طفلها الرضيع وليس لها ولد سواه، يتركان في صحراء جرداء لا بشر فيها ولا بناء، بل ولا زرع ولا ماء، صخور ورمال، تلال وجبال، وحوش وذئاب، فراغ ووحشة، هلكة ودهشة. وهذه المرأة بإيمانها الغريب ويقينها العجيب تكون فوق ما ترى عينها، فوق ما تسمع أذنها، فوق ظلمات الليالي وحرارة النهار، فوق ما توحي به الطبيعة. كانت مع الله، كانت مع العقيدة، كانت مع أمر ربها، فتنطق هذه الكلمة من فورها، وكل شيء يوحي من حولها بأنها ضائعة وهالكة، لا شيء حولها يوحي بحفظ الحياة، ولكنها كانت فوق إيحاءات الزمان وإيحاءات المكان والمرئيات والمسموعات. كانت مع العقائد، كانت مع القلب، كانت مع الله. فما أن عرفت أن ذلك أمر الله إلا وقررت القرار، القرار الصادق، إذا لا يضيعنا. وفعلا ما ضاعت هاجر وما ضاع إسماعيل، بل رزقهما الله أفضل نعمة في بابها. رزقها الله تعالى أفضل ماء في الوجود، ماء 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 زمزم المباركة، ماء زمزم المبارك. رزقهما الله بهذا الماء بعد أن عملت ما عليها، وبعد أن أخذت بالأسباب تشريعا للناس، فسعت بين الصفا والمروة تبحث عن ماء رائحة غادية رائحة 7 مرات، ولذلك خلد الله ذكرها وجعل السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج. وهنا يرسل الله ملكا يفجر الماء من تحت إسماعيل عليه السلام، وهو أشرف ماء، لا يأسن ولا يغيض، يعني لا يتغير ولا ينتهي، بل بكل خير يفيض على مر الأزمان، بركة لكل الأجيال. أثمن ماء في الوجود، والماء في الصحراء له قيمته، قيمته العجيبة، فأغلى شيء في الدنيا، حتى في الحواضر عندنا الماء أثمن شيء، وتتجلى قيمته أكثر وأكثر في الصحراء. يرزقها الله هذا جزاء لثقتها بالله. فسلام عليك يا هاجر، وسلام عليك يا إبراهيم، سلام عليك يا هاجر في موقفك العجيب الفريد، وسلام عليك يا إبراهيم وأنت تترك زوجك وولدك الوحيد. ونداء إليكم جماعة المؤمنين، نداء إليكم من خلال تلك الوقائع، من خلال إذا لا يضيعنا. هاجر وإسماعيل لم يضيعا، مع أن كل إيحاءات ما حولهما توحي بالضياع والهلك والخراب والدمار، ولكنها الثقة بالله. فيا أيها الإخوة المؤمنون، رحلت هاجر ورحل إسماعيل عليهما السلام، وبقيت إذن لا يضيعنا، بقيت شعارا، بقيت منارا يقول للمسلمين إن امرأة ضعيفة هزيلة ومع طفلها الرضيع ومكة صحراء جرداء لا شيء فيها إطلاقا تهتف هذا الهتاف، إذا لا يضيعنا. ونحن في القرن العشرين نقول إننا إن اتبعنا القرآن ضعنا، نكون كالمشركين الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. نقول لا بد أن نتغير، ولا بد أن نعاصر، ولا بد أن نكون محدثين، أي عايشين مع المحادثة ومع المعاصرة، وذلك بترك كتاب الله وترك أوامر الله. أراد الله سبحانه أن يكون ذلك مع هاجر، وأن يكون مع إبراهيم، ليبقي لنا إذا لا يضيعنا، لتبقى لنا شعارا ونشيدا ومبدأ يعلمنا أن وجودنا، أن عزنا، أن سيادتنا، أن رخاءنا في كوننا مع أمر الله، في كوننا مع رب هذا البيت، وفي حمى هذا الكتاب. نأخذ الدرس من هذا. نحن أيها الإخوة المؤمنون لا ندرس الحج أو غيره دراسة عابرة مجرد معلومات نحشو بها أذهاننا، ولكننا ندارسها دواء زادا نورا نسير به في حياتنا، نحل به مشاكلنا، نعالج به قضايانا، نرتفع به فوق إيحاءات كل الظروف. وكوننا نرتفع به فوق كل إيحاءات الظروف، على الأقل نلتحق بهذه المرأة التي ارتفعت فوق كل الظروف، ارتفعت بعقيدتها. وكل إنسان لو سألنا أي إنسان عاقل يقول ضائعة ضائعة، هالكة هالكة، لا جدا، ولكنها لم تهلك ولم تضع. ليه؟ لأنها ارتفعت فوق كل شيء إلى خالق كل شيء، إلى أمر الله تبارك وتعالى. الدرس والعظة أننا لا نخضع أوامر الله ولا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لظروف طارئة، لا لنداءات غرب ولا لإغراءات شرق ولا لبريق شعارات. ضاع كل البريق، انطفأت الأنوار، ضاعت المصابيح، وبقي مصباح كتاب الله. هذا درس نأخذه، ودرس عظيم يطمئن قلوبنا، يرفع رؤوسنا، يجعلنا نحس بوجودنا، يضيع أو يمحو اليأس الإحباط الذي أصاب كثيرا منا. هذا الدرس يقضي على الإحباط، يزيل اليأس، يفتح باب الأمل، يشرح الصدور، مع أن المقارنة بعيدة كل البعد. يعني فين ما كانت في هاجر وابنها إسماعيل؟ لا شيء، معهم قليل من الماء وقليل من الزاد، وتقول هذا الكلام. نحن معنا الكثير، ومع وقالتها مع انها لم تسبقها تجارب، اخذت منها درس. احنا سبق لنا دروس وسبقت لنا مواعظ وسبقت لنا أحداث، أحداث كثيرة جدا جدا، ومع ذلك لم نقف هذا الموقف النبيل. أيها الإخوة المؤمنون، نريد بإذن الله تبارك وتعالى في مسيرتنا الوعظية والخطابية في رحاب الحج أن نقدع أذهاننا وأن نوقظ عقولنا وأن نعطي شرائع الله حقها. هذا الدين العظيم يحتاج إلى فكر عظيم، هذه المبادئ تتطلب عقولا، تنادي أفكارا حتى تصوغ منا كما صاغت قديما رجالا وأبطالا يعزهم الله ويمكن الله لهم في الأرض. واستغفر الله العظيم ويغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيا جماعة المسلمين، عبادة الحج التي تتعلق بهذا البيت الذي يتميز بالأولية التاريخية كما قلت، إن أول بيت وضع للناس، ويتميز كذلك بأفضلية الاختيار الإلهي، حيث اختار الله مكانه واختار من يبنيه واختار كذا وكذا وكذا. ويتميز هذا البيت كذلك بأن الله جعل له حرما آمنا، دائرة واسعة، وحما متراميا لا يدخله الناس إلا بشروط وآداب معلومة ومحددة، من أجلها الإحرام، التجرد من الدنيا، التعالي فوق كل مادة، ادخل لحب الله عاريا من كل شيء سواه، عاريا من مالك، عاريا من جاهد، تسقط الرتب، تزال النياشين، تزول الأرقام، تزال الملابس والشعارات والبيئات والقوميات، ولكن يبقى القلب. ادخل لله بقلبك، لا بسمعتك، لا بمنصبك، لا باسمك، لا بمالك. هذا شعار الإحرام، خص به هذا البيت. قص هذا البيت خص بشروط وبشعائر، ولم يشرع الطواف إلا حول هذا البيت، وكل طواف حول شيء، أي شيء غير هذا البيت، شرك بالله تبارك وتعالى وضياع للإسلام. لا يطاف إلا بالبيت الحرام، ولا يقبل عبادة إلا ركن البيت الحرام. أقول عبادة، اما بتقبل يد عالم، يد شيخ كبير، يد ابوك، يد والدتك، ده تكريم وليس عباده، لكن دي يقبل عباده. العبارات ايها الاخوه عبارات مقصوده، واضرعوا الى الله تبارك وتعالى: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم انعم علينا بتلك النعمه الواسعه، ادعى علينا بها واجعلها حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ونسألك يا الله ان تعزنا كما اعززت بيتك، اللهم اعزنا كما اعززت بيتك، واحمنا كما حميت بيتك، وارفع مكانتنا كما رفعت بيتك، انك انت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وثبت على الصراط اقدامنا، وفهمنا اسلامنا، اللهم فهمنا إسلامنا، اللهم فهمنا إسلامنا وثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم ارفع رايتنا وأعل كلمتنا وأعز سلطاننا واجعلنا السادة والقادة على العالمين. اللهم ارزقنا وحدة جامعة، اللهم ارزقنا وحدة جامعة. اقض يا رب على الفرقة والخلاف والشقاق والخصام، اجعلنا أمة واحدة وكلمة واحدة واتجاها واحدا، إنك أنت الواحد القهار. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك، خير من طاف ولبى، سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من قلوبكم، استغفروه من قلوبكم، واسألوه يعطيكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.